أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التواتر وأنه كيف ينتج التواتر اليقين، وقلنا إنه يستبطن قياسا مضمرا صغراه عادة من قبيل القضايا المحسوسة والمشاهدة، وهي أن جماعة كثيرين نقلوا حادثة معينة، وأن الكبرى عبارة عن قضية بديهية عقلية، وهي أنه كلما كثر عدد الإخبار أو عدد المخبرين عن قضية معينة إلى هذا الحد، فإننا نستنتج حصولا أو فإنه يحصل اليقين بصدق هذه القضية التي نقلها. المصنف رضوان الله تعالى عليه يعلق على هذه الطريقة في بيان وفي تفسير القضية المتواترة. ويستمد المصنف رحمة الله تعالى عليه تعليقه هذا من تعليق ذكره في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء على مسألة التجربة، في الأسس المنطقية للاستقراء في معرض مناقشة القضايا المعرفية، القضايا التي ترتبط بالمعرفة، يركز المصنف هناك على القضية التجريبية أو القضية المجربة. عادة مسألة التواتر تطرح في الأصول، لا تطرح في علم المعرفة، لا تطرح في الفلسفة. ما طرح في الفلسفة، ما طرح في علوم المعرفة هو مسألة التجربة. كيف يمكن حصول اليقين من خلال تكرر المشاهدة، من خلال التجارب المتكررة؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن المنطق الأرسطي تعامل مع التواتر هنا كما تعامل مع مسألة التجربة هناك. نفس القياس المضمر تقريبا، نفس القياس الخفي الذي أرجع إليه ضابطة التواتر، هذا القياس الخفي هو نفسه أرجع إليه ضابطة حصول اليقين في باب التجربة. نفس التفسير الذي اعتمدوه للقضية التجريبية هو التفسير الذي اعتمدوه للقضية المتواترة. لذلك يستعرض لنا المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا المناقشة التي تبناها لتفسير المنطق الأرسطي للقضية التجريبية، وعليها نقيس المناقشة الصحيحة لتفسير المنطق الأرسطي للقضية المتواترة. في باب القضية التجريبية أيضا عندنا قياس مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى عادة محسوسة، والكبرى يدعي المنطق الأرسطي أنها كبرى عقلية بديهية أولية. أما الصغرى فهي أنه قد تكرر منا مشاهدة ظاهرة معينة، أو قد تكرر منا مشاهدة الاقتران بين أمرين، بين عنصرين، بين ظاهرتين. وأما الكبرى فهي أنه كلما تكررت المشاهدة أو كلما تكرر اقتران ظاهرتين معينتين فإن هذا الاقتران يكشف عن سببية إحدى الظاهرتين للأخرى. مثلا في باب التجارب نمثل بتمدد الحديد بالنار، فنقول تكرر معنا حادثة وضع الحديد في داخل النار مع حادثة تمدد هذا الحديد بالنار. في المختبرات مثلا، كيف إذا أردنا أن نجرب مثلا في هذه المسألة، نشعل نارا ثم نضع فيها حديدا، هذا الحديد سوف يتمدد بالحرارة، فنقول حصل تكرر، شاهدنا حصول تكرر بين وضع الحديد في النار وبين تمدد الحديد بالنار، أو بين تمدد الحديد. هذا الاقتران بين الحادثتين، حادثة وضع الحديد في النار وحادثة التمدد، هذا الاقتران هو الذي حقق لنا المقدمة الأولى الصغرى. على مستوى الكبرى ماذا نقول؟ كلما حصل الاقتران بين حادثتين بشكل متكرر إلى هذا الحد، فإنه يكشف عن سببيات، عن وجود علاقة السببية بينهما، عن وجود علاقة العلية والمعلولية بينهما، أحدهما يكون أو إحدى الظاهرتين تكون علة للآخر، أو أنهما على كل حال مرتبطان بعلتين، يعني إما الأول علة للثاني، أو الثاني علة للأول، أو هما معلولان لعلتان ثالثة. فنستكشف، فماذا تكون نتيجة هذه التجربة؟ تكون نتيجة هذه التجربة مثلا أن النار علة لتمدد الحديد. مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول إذا دققنا في الكبرى نجد أن هذه الكبرى هي ما يعبر عنها في المنطق بقضية الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. عندهم قاعدة يذكرونها وهي عنوانها هكذا: الاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا. إذا أردنا أن نفهم هذه القاعدة وفقا لمصطلحات المنطق، الاتفاقي في مقابل اللزوم، فنحن نتحدث عن تقارن شيئين من دون أن تكون هناك علاقة لزومية بين هذين الشيئين. علاقة اللزوم في المنطق حصروها في علاقة العلية، بأن يكون ألف علة لباء، أو باء علة لألف، أو ألف وباء كلاهما معلولا لجيم. بالنتيجة في باب القضية اللزومية، في باب العلاقة اللزومية، لابد من حضور علاقة العلية والمعلولية. الاتفاق ما يقابل اللزوم، أي الشيئان اللذان اقترنا، أو الظاهرتان اللتان اقترنتا من دون أن تكون بينهما علاقة العلية. يقولون لا يكون الاتفاقي دائميان ولا أكثريان. قالوا هكذا، قالوا الصدفة لا تتكرر، الصدفة لا تتكرر، تقارن هاتين الظاهرتين أكثريان يكشف عن جهة الاقتضاء، تقارن هاتين الظاهرتين دائمياً يكشف عن علاقة العلية التامة، أو عن جهة العلية التامة. إذا كانت هاتان الظاهرتان يقترن حصول إحداهما دائماً بحصول الأخرى، فإذا إحداهما مثلاً علة تامة للأخرى. إذا كان التقارن بين الظاهرتين تقارنا في أغلب الحالات، تقارنا أكثريا، فإنه يكشف عن جهة الاقتضاء، يعني يكشف عن وجود المقتضي، مثلا كأن تكون إحدى الظاهرتين هي المقتضي لوجود الأخرى.
نحو الاحتمال أو اليقين؟
لا، على نحو اليقين نقطع. ما هو المدرك في هذا القاطع؟ قالوا نقطع، عندنا قضية عقلية تقول الصدفة يمتنع تكررها، يعني يمتنع بلوغ الصدفة أو بلوغ تكرر الصدفة حد الدوام أو حد الأكثرية، حد الغلبة. ما هو المدرك في هذه القضية؟ لا يبين المنطق مدركا، لا يبين نكتة عقلية، أو لا يستند إلى قياس، وإنما يدعي أن هذه من القضايا البديهية. إذن المنطق لا يدعي أنه جرت العادة فقط على أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. المنطق عندما يقول الاتفاق لا يكون يعني يمتنع أن يكون دائميا أو أكثريا. الدوام أو الغلبة فرع وجود علية، لولا العلية امتنع التقارن بين الظاهرتين. يدعون أن هذه القضية من القضايا البديهية. الآن بالدقة العقلية، الآن يعني في حياتنا هكذا نحن نعمل بهذا المبدأ. لنفترض تقارن مثلا خروج، مثلا تقارن طلوع الشمس مع لنفترض سألة أهديها لأنه مسألة، مثلا تقارن طلوع الشمس مع ارتفاع درجة الحرارة، هذا التقارن تقارن دائمي. تقارن مثلا ارتفاع درجة الحرارة مع إشعال النار، أو تقارن حصول الضوء مثلا مع طلوع الشمس، نحن كيف نبني؟ نقول ما دام متقارنين أحدهما حتما علة للأخرى، أو أنه توجد بينهما علاقة العلية والمعلولية. فإذا لولا وجود سبب، لولا وجود علة، فلماذا تكررت الصدفة إلى هذا الحد؟ فنحن نبني على أنه بالبداهة العقلية نكتشف من تكرر الصدفة دائميا أو أكثريا نكتشف وجود علاقة حقيقية، علاقة تكوينية، أو فقل علاقة السببية. إذن هذه هي طريقة معالجة المنطق الأرسطي للتجربة. نعم، المنطق الأرسطي ماذا يقول؟ يقول ليست مشكلتنا في هذه الكبرى، هذه الكبرى كبرى بديهية، كبرى مدركة بالعقل البديهي. هذه القضية من الأوليات، من القبليات. ما معنى أنها من القبليات؟ يعني لا نستند في العلم بها، لا نستند في التصديق بها إلى معلومات حاضرة في الذهن، لا نستنبطها من معلومات كان لها حضور مسبق في الذهن. كلام في القبليات، قضايا القبلية كم هي أو ما هو عددها؟ قضية القبلية أو القضايا القبلية هل تنحصر مثلا في اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين أم لا تنحصر في ذلك؟ بحسب الظاهر لا يحصرونها. تعريف القضية القبلية ما هو؟ القضية التي ترجع إليها كل القضايا وهي لا ترجع إلى قضية أخرى، القضية التي لا يستفاد العلم بها من معلومة كان لها حضور مسبق في الذهن، القضايا التي يدركها الذهن أولا وبالذات. طيب، عادة نحن نعرف أنهم يرجعون كل القضايا النظرية إلى مبدأ عدم التناقض، إلى مبدأ استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. فهل تنحصر القضايا القبلية في استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما؟ بحسب الظاهر لا يحصرونها في مسألة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، وإن كان بالدقة التعريف قد يقال بأنه لا ينطبق إلا على هذه القضية. لكن مع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا مثلا القضايا التي درسنا في المنطق أنها من الأوليات كلها من القضايا القبلية، مثل قضية الكل أعظم من الجزء، أو قضية لنفترض 1+1=2، أو قضية مساوي المساوي مساوٍ، وما شاكل ذلك من القضايا الأولية. هذه القضايا كلها يمكن إدراجها في القبليات، على اعتبار أن المعلومات في الذهن البشري ترجع إلى هذه القضايا بشكل أو بآخر، ترجع إلى هذه القضايا. صحيح أن هذه القضايا ترجع إلى مبدأ عدم التناقض، ولكن هذه القضايا هي في حد نفسها مرجع معرفي لبقية المعلومات الأخرى. فمن هذا من هذه الجهة يمكن لنا أن نسميها بالقضايا القبلية. ولا هو هكذا، أنا قلت المراد هذا نظير ما قرأناه مثلا في المنطق أو في الفلسفة، من أن المراد من المعقول الثاني ما ليس بأول. المعقول الثاني يقولون عندنا مستويات من التعقل، المعقول الثاني، المعقول الثالث، الرابع، الخامس إلى آخره. لكن قالوا جرى الاصطلاح على التعبير عن ما ليس بأول بأنه معقول ثاني. هنا المراد من القضايا القبلية، القضايا التي هي الرصيد، التي هي رأس المال بتعبير الشيخ المضافة، رأس المال لبقية المعلومات الأخرى، التي تكون مدركا، التي تكون مرجعا مآلا، وإن لم تكن هي بالدقة، وإن لم تكن هي القضية الأولى على الإطلاق. لأنه أصلا هل هناك قضية واحدة ترجع إليها المدركات؟ هذا أيضا محل كلام. حتى اجتماع النقيضين وارتفاعهما وقع الكلام في أنه أيهما مرجع للأخرى. ادعي أن ارتفاع النقيضين هي القضية الأم، واجتماع النقيضين مستحيل لرجوعه إلى ارتفاع النقيضين. يعني يوجد كلام كثير في هذه المسألة. الآن جرى الاصطلاح على أن القضايا القبلية المراد منها ما يرجع إليها في بقية المعلومات التي يراد للإنسان تحصيلها، المعلومات بالعلمان حصول. نعم، الآن الفلاسفة الحسيون، فلاسفة التجريبيون ينكرون أصلا وجود قضايا قبلية. كل قضايانا قضايا حسية، يعني رأس المال الحقيقي والقضايا الحسية. قبل المدركات الحسية ليس عندنا قضايا قبلية. جيد، نعم صح. هم بنوا على كل حال، بنوا على أن التجربة في حد ذاتها لها قيمة معرفية. المنطق يرفض ذلك. المنطق يقول هكذا، يقول إن التجربة إنما يكون لها قيمة معرفية موضوعية بقدر ما تتيح لك أن تكتشف السببية بين الظاهرتين، علقة السببية. كيف نكتشف علقة السببية؟ وجود علقة السببية بالاعتماد على هذا القانون، وهو أن الصدفة لا تتكرر، أو أن الأكثرية، أو أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا يكون دائما. طبعا المنطق عادة ماذا يقول؟ يقول إن حصل خطأ في التجارب، إن جربنا مثلا، لنفترض هكذا، مثلا جربنا دواء ما مثلا في عملية إصدار الأدوية، يجربون لنفترض هذا الدواء على عينة، يختارونها مثلا بشكل عشوائي، فيقولون هذا الدواء صالح لمعالجة مثلا هذا المرض المعين. فأول ما يصدرون الدواء، أول التجارب تكون هكذا، يطرحون هذه الفرضية أن هذا الدواء يعالج من هذا المرض، يشفي من هذا المرض. ثم مع كثرة التجارب أكثر يكتشفون أن هذا الدواء تبين أنه لا يعالج هذا المرض. هذه العينات التي جربنا هذا الدواء عليها إنما استفادت من الدواء، من هذا الدواء، لماذا؟ لأسباب معينة مثلا. أو الذي حصل ليس هو التخلص من المرض، الذي حصل مثلا هو التسكين الأوجاع لنفترض. ثم مع تراكم التجارب أكثر فأكثر نكتشف أن النتيجة التي توصلنا إليها سابقا، وهو أن هذا الدواء سبب للشفاء أو سبب للعلاج، يتبين لنا خطأ هذه التجارب المتقدمة. هذا الخطأ يفترضه المنطق الأرسطي لا في رتبة الكبرى. ليست المشكلة في قولنا أو في قضية الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، المشكلة في الصغرى، أن نحن توهمنا أن هذا دائمي أو هذا أكثري، ثم قلنا إذن فلا يمكن أن يكون اتفاقيا، لأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثر. فالخلل يكمن أين؟ يكمن في ادعاء وجود الصغرى، ادعاء تحقق الصغرى، لا في تطبيق الكبرى على تلك الصغرى. عادة المنطق أين يفترض الخلل؟ يفترض الخلل على مستوى صغرى هذا القياس، لا على مستوى كبرى. كبرى هذا القياس ليست محلا للنقاش، كبرى هذا القياس بديهية، محل اتفاق بين العقول. يمكن إدراك هذه القضية، إدراك صحة هذه القضية بأدنى التفات. إذن الخطأ والخلل في التجارب ما رده إلى أنكم توهمتم أن هذا التقارن كان دائميا أو أنه كان أكثريا، فقلتم إذن لا يمكن أن يكون اتفاقيا. لا أن التوهم كان في تطبيق هذه الكبرى على تلك الصورة. على هذا الأساس هذه هي طريقة تعامل المنطق مع التجربة مثلا. كذلك الحال تعاملوا مع التواتر، بنفس الطريقة تعاملوا مع التواتر. في باب التواتر طبعا لا نقول الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، نبينه كما بيناه بالأمس، مثلا نقول هكذا: هذه حادثة كثر نقلها من قبل مخبرين متعددين. ثم نقول على مستوى الكبرى: وكلما كثر النقل إلى هذه الدرجة فإنه يحصل اليقين بصحة المضمون، بصدق القضية. هذه القضية من أين أتيتم بها؟ هذه تشبه قولنا الاتفاق لا يكون دائميا ولا يكون أكثر. المصنف إذن لا يريد أن يقول إن هذه المقدمة استفدنا منها بنفسها في باب التواتر، يعني مقدمة الاتفاق لا يكون دائميا ولا يكون أكثر، وإنما يريد أن يقول نفس الآلية التي اعتمدوا عليها في باب التجربة اعتمدوا عليها في مثل التواتر، في مثل الإجماع، في كل هذه الموارد التي ادعي أنها وسائل إثبات وجدانية. فالمناقشة التي المناقشات التي ذكرناها للتجربة لتفسيرهم للقضية التجريبية تصلح أيضا لمناقشة تفسيرهم للقضية المتواترة. الآن قبل أن نناقش لابد من توضيح مسألة، لابد من تنبيه أشار إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه نفسه في الأسس المنطقية للاستقراء. يقول: قضية الاتفاق لا يكون دائميا أو أكثريا، أو قضية الصدفة لا تتكرر، لابد من توضيح معنى الصدفة فيها، فإن الصدفة تطلق ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول: الصدفة بمعنى وجود الشيء بغير علة، وجود الشيء بغير سبب. هذا المعنى من الصدفة يمكن أن يعبر عنه عادة بالصدفة المطلقة، يعني هذا الشيء في حد نفسه لا بالإضافة إلى شيء آخر وجد صدفة، أي وجد بغير علة. هذا المعنى من الصدفة معنى باطل، معنى غير معقول أصلا، معنى مستحيل يلزم منه اجتماع النقيضين، يلزم منه الانقلاب في الذات. هذا هو معنى وجود المعلول بغير علة. فأنت من جهة تعترف بكونه معلولا، ومن جهة تعترف بكونه وجد بلا علة، فكيف نجمع بين كونه معلولا وبين كونه بغير علة؟ هذا تناقض كما هو واضح. الموجودات الإمكانية هي التي يستوي بالنسبة إليها الوجود والعدم، خروجها إلى حيز الوجود بحاجة إلى مخرج، فرض وجود الممكن بغير بعلة فرض خروجه بغير مخرج، فهو في الوقت الذي يكون فيه حياديا بالنسبة إلى كل من الوجود والعدم انحاز إلى أحدهما. هذا فرض الانقلاب في الذات، أو فرض الخلف، أو فرض اجتماع النقيضين. فإذا الصدفة بمعناها المطلق وقوعها مرة مستحيل، فضلا عن الوقوع الدائم أو الأكثر. نحن بررنا قاعدة الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا بأي قاعدة؟ الصدفة لا تتكرر، الصدفة بهذا المعنى لا تقع فضلا عن أنها تتكرر. المعنى الثاني للصدفة: الصدفة النسبية، الصدفة الإضافية، بأن تكون كل حادثة أو كل ظاهرة مستندة في حصولها إلى العلة. عندنا ظاهرتان مثلا، كل واحدة من هاتين الظاهرتين وجدت بتبع وجود علتها، وجدت بتأثير من علتها، لكن التقارن بين العلتين بين الظاهرتين كان اتفاقي. مثلا لنفترض الآن هكذا: رن الجرس، ها، وسمعنا صوت مثلا بوق سيارة، هاتان حادثتان تقارنتا. التقارن بين الحادثتين ليس له سبب، ليس معلول، ليس هناك علقة حقيقية بين هاتين الحادثتين. صوت البوق كان مسببا عن كان مسببا مثلا عن زحمة السير، وصوت الجرس كان مسببا عن مثلا حلول وقته، أو عن يعني إما مثلا سائق السيارة هو الذي أصدر صوت البوق، وخادم المدرسة هو الذي أصدر صوت الجرس، هو الذي رن الجرس. فإذا هنا شوف، كل واحدة من الحادثتين معلولة لعلتها وصادرة عن علتها، وليس في هذا الفرد فرض، ليس في هذا الفرد فرض صدور المعلول عن لا عن علتين، وبالتالي هذا الافتراض ليس ممتنعا، يمكن للصدفة بهذا المعنى أن تحصل. هنا الصدفة بمعناها الإضافي، الصدفة يعني حصول هذا بالإضافة إلى ذاك كان صدفة، وإلا حصول هذا في نفسه وحصول ذاك في نفسه معلول لعلته وليس صدفة. لهذا سمي الصدفة بهذا المعنى الثاني بالصدفة النسبية، إحداهما بالنسبة إلى الأخرى صدفة، أما كل واحدة منها في حد ذاتها بقطع النظر عن الأخرى معلولة لعلة. هذا هو المعنى المراد من الصدفة في المقام، أو من الاتفاق في المقام، وهذا هو المعنى الذي يقال فيه إنه يقع ولكنه لا يتكرر، يقع لكنه لا يكون دائميا ولا يكون أكثريا. عندما نشاهد ظاهرتين تقارنتا دائميا يعني في جميع حالاتهما أو أكثريا، فإن العقل يدرك ثبوت علاقة السببية والعلية بين هاتين الظاهرتين. الآن ننتقل بعد ذلك لتعليق المصنف رحمة الله تعالى عليه على هذا التفسير الأرسطي للقضية التجريبية وللقضية المتواترة ولنحوهما. حاصل هذا التعليق أننا لا نسلم أن هذه الكبرى هي من البديهيات العقلية القبلية، لا نسلم أنها قضية عقلية تأملية، وإنما هي قضية معاشة، قضية حياتية، قضية ميدانية. هذه القضية يعني نحن لا نريد أن نقول لا نؤمن بقاعدة الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، نحن نؤمن بصحة هذه القاعدة. المصنف لم يأتي الآن ليرفض هذه القاعدة، بل هو يراها قاعدة صحيحة، لكن ما هو منشأ تصديقنا بهذه القضية؟ هذا هو محل الكلام. لولا أننا في مشاهداتنا المتكررة، في تجاربنا المتراكمة، وجدنا أن كل تقارن يكون دائميا أو أكثريا، فإنه يكون وراءه علة، يكون وراءه سبب حقيقي، لما أدركنا هذه القاعدة. فهذه القاعدة، هذه القضية، تصديق العقل بها متأخر عن التجارب الحياتية التي خاضها البشر والتي يخوضها كل إنسان في عمليات تفاعله مع الكون وتفاعله مع الموجودات الأخرى. فهذه ليست قضية عقلية، ليست قضية أولية، هذه قضية ميدانية. بعد نزولنا إلى معترك الحياة، بعد مشاهداتنا المتكررة، بعد تعودنا على كيفية حصول الوقائع في الحياة، وجدنا بالتجربة أن هذه التقارنات لا تكون اتفاقية، بما أنها دائمية أو أكثرية فإنها لا تكون اتفاقية، وإنما تكون هناك علاقة حقيقية، توجد علاقة السببية هي التي أدت إلى هذا التقارن بين الظواهر المختلفة. بعبارة أخرى، نحن نسأل المنطق الأرسطي عن سبب حكمه بالامتناع، أو بعبارة أخرى قولكم الاتفاق لا يكون دائميا أو أكثريا، ماذا تريدون منه؟ هل تريدون منه الامتناع والاستحالة، أم تريدون منه أنه بحكم العادة لا يكون دائميا ولا أكثريا؟ إن أردتم الأول فلا سبيل إلى إثباته، وليس بهذه المثابة من الوضوح لدى العقل بحيث نفترض بداهتها. ليست على حد البداهة في مثلا امتناع اجتماع النقيضين أو في أن الكل أعظم من الجوز أو سائر القضايا البديهية الأخرى، وبالتالي فنحن لا نسلمها. وإن أردتم أنه بجري العادة ثبت المطلوب أن هذه ليست قضية بديهية، إذن ما عندنا قضية بديهية، ما عندنا بداهة عقلية تفرض أنه كلما حصل التقارن دائميا أو أكثريا إذن فلا بد وأن يكون هناك علم. الآن تعال نفكر في هذه المسألة، ما هو الذي يجعل العقل يفترض أنه هذا مستحيل؟ ما هو وجه الاستحالة؟ لا نستطيع أن نهتدي إلى سبب لحكم العقل بهذه استحالة، لا نستطيع أن نجزم بهذه الاستحالة. كل ما لدينا ما هو أنه بحكم خبرتنا في الحياة، بحكم مشاهداتنا المتكررة، بحكم علاقتنا بالكائنات من حولنا، وجدنا أن الصدفة لا تتكرر. هذه القضية قضية عادية وليست قضية، يعني جهتها هي العادة، جهتها مثلا هي الدوام أو الغلبة، وليست جهتها هي الضرورة. إذا عدنا إلى القضايا الموجهات في المنطق أو الموجهات في المنطق، الجهة هنا ليست جهة الضرورة، الجهة هي جهة الدوام، مجرد الدوام أو مجرد الفعلية، وليست الجهة هي جهة الضرورة. من أين نثبت هذا لذاك ضرورة؟ لا يستطيع العقل أن يذعن بذلك. على هذا الأساس هذه القضية قضية اكتسبها الفكر البشري من خلال التجارب الحياتية المتكررة. إذا كان الأمر كذلك، أيضا حتى نذكر أدلة المصنف، المصنف ساق عدة أدلة، عدة منبهات برأيه. فمن جملة المنبهات هكذا، أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. مثلا إن أجزتم التكرر لنفترض 10 مرات، وأن لا يكون هذا التكرر مثلا موجبا للحكم بوجود علاقة لزومية أو بوجود علية، فلماذا لا يجيز العقل أن يكون التكرر 100 مرة مثلا أيضا جائزا ولا يكشف عن وجود علية، لا يكشف عن وجود علقة لزومية؟ لماذا هذا التكرر يجوز أن يكون اتفاقيا وذاك التكرر لا يجوز أن يكون اتفاقيا؟ ما هو المدرك في ذلك؟ ما هو الوجه في ذلك؟ بنظر العقل حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحدا. ما الذي جعل التقارن غير الدائم وغير الأكثري لا يقودنا إلى إدراك علاقة السببية؟ هذا يكشف عن أننا نتحدث هنا عن عادة جارية، ولسنا نتحدث هنا عن حكم عقلي بتي جزميا. لو كان العقل حاكما بهذه القضية لما كان يختلف ويتخلف في كل موارد التكرر. يجب أن تمنع الصدفة في كل موارد التكرر، يجب أن تثبت علاقة السببية. إذا كان الأمر كذلك فهذه ليست من القضايا التي يدركها العقل من وحي التأمل، هذه قضية مستندة إلى الخبرة الحياتية، مستندة إلى المشاهدات المتكررة، التجارب المتراكمة وهكذا. أيضا فقط نكمل الفكرة وبعد من جملة المنبهات أيضا أنه لماذا يكون هذا العدد من التجارب أو هذا العدد من الإخبارات في قضية معينة كاشفا عن ثبوت علاقة السببية أو مؤديا إلى حصول اليقين، ولا يكون هذا العدد نفسه في موضوعات أخرى، في تجارب أو في تجارب أخرى أو في إخبارات أخرى، لا يكون العدد نفسه موصلا إلى اليقين وموصلا إلى الجزم بوجود علاقة السببية؟ مثلا الآن لنفترض هكذا، الآن لنفترض مثلا أن الطفل كم مرة بحاجة أن يجرب حصول الاحتراق بالنار حتى يبتعد عنها؟ الطفل عادة مثلا يقرب يده من النار مرة، مثلا 2-3 مرات على أبعد التقادير، بعد هذه المرات الثلاث يكتفي. يصبح له تقريبا يقين بأن النار مؤذية، فمجددا لا يكرر هذه التجربة، يحصل له قطعا. لكن في مسائل أخرى معقدة، لماذا تحتاجون مثلا في صناعة الأدوية، لماذا تحتاجون في مثلا في صناعة السيارات، مثلا لماذا تحتاجون إلى عدد أكبر من التجارب؟ لماذا لم يكن هناك عدد واحد منضبط، تكرر واحد منضبط هو المناط في الوصول إلى اليقين وفي الجزم بوجود علاقة السبب؟ كذلك الحال في باب التواتر. الآن لنفترض لو أن 100 من المعارف الذين لم ينكر عليهم أحد رووا حادثة، ثم 100 مثلا من الثقات العاديين، لا شك ولا ريب في أنه يحصل اليقين في الحالة الأولى أكثر مما يحصل أو أسرع من درجة حصول اليقين في الحالة الثانية. إذن نحن وجدنا أن النتائج متفاوتة بتفاوت الموضوعات، أن هناك تشكيكا في سرعة حصول اليقين أو بطء حصول اليقين. هذا التشكيك منبه على أن المسألة لا تبتني على مبدأ عقلي ثابت، وإنما تبتني في حقيقة الأمر على أي شيء؟ تبتني على تراكم القيم الاحتمالية. من هنا الصحيح في تفسير القضية المتواترة والقضية التجريبية هو الرجوع إلى دراسة القيم الاحتمالية، ومدى تأثير هذه القيم بعضها في بعض، ومدى تأثير هذه القيم أو مجموع هذه القيم في كيفية الوصول إلى اليقين. على هذا الأساس التفسير الصحيح للقضية التجريبية وللقضية المتواترة ولأضراب هاتين القضيتين هو أن نبني المسألة على أساسي نظرية تراكم الاحتمالات لا على أساس المبادئ العقلية البديهية القبلية. هذا خلاصة إشكال المصنف رحمة الله تعالى عليه على هذا التفسير السائد للمنطق الأرسطي. إيش؟
في ناس بخصوص المبدأ الثاني إنه التكرار بالنسبة التكرار بالنسبة قليلة وتكرار بالنسبة كبيرة. نقول إنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، بس الفرق أول الكلام إنه هني أمثال
يعني. لا، بالنتيجة الآن هذا تكرر وأجزتموه، وذاك تكرر آخر وأجل ولا تجيزونه، ولما؟
تكرر بشرط الشيء، هذاك تكرر لا بشرط.
سجئ يعني هذا تكرر بنسبة أضعف وذاك، لكن بالنتيجة لماذا يعني الآن مجرد التكرر الذي لا يمنعه العقل، لماذا يمنعه في صورة كونه غالبيا أو أكثريا؟ العلة غير واضحة، العلة غير مفهومة، هذا هو المراد من هذه. يعني مدركها ملاكها حساب الاحتمال. لماذا يحكم العقل، لماذا ندرك بعقولنا أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا؟ لأننا من واقع خبرتنا بحسب القيم الاحتمالية، الاحتمال أن لا تكون هناك سببية بين المقترنين دائميا أو أكثريا احتمال ضئيل جدا. هذا يعني أن المسألة ترتبط بالقيم الاحتمالية للمفردات المتكلمة.
هو فسر الكلام
بس نفس القاضي بس بتعبير
هناك عم بيقول
اليقين، هو عم بيوصل لليقين.
سجيد، ما نحن كيف نصل إلى اليقين؟ وليس الكلام في أنه نحن نمنع الوصول إلى اليقين.
هو الذهن المبرمج أنه لا يقبل الاتفاقية يكون أكثر من دائمية. هلا هو فصل فيها يعني، بس هي نفس القاضي بسيب مش أنه شيء مبني على شيء،
هي نفس القاعدة، لكن الكلام في كيفية الوصول إليه.
مدرك بس
هو لا، هو ما بيجي بالمدرك، ما بيجي بمدرك لحاله الاتفاقية لا يكون، هو عم بيجي عم يفسر قاعدة الاتفاقية لا يكون. ليش الذهن ما بيقبل إنه الاتفاقية يكون أكثر من دائمية؟ لأنه بيشتغل
هذا هو المدرك اللي أنت عم تعبر عنه، هو المدرك.
يعني إن كان المراد هكذا،
ما فيك تعتبر كقضايا إنه هذا فينتج هذا.
إن كان المراد أن المصنف حسب تفسيره لا نصل إلى جزم يقيني بامتناع وجود العلة، فنعم هذا مسلم. يعني من هذه الناحية نعم، هو قدم تفسيرا مختلفا تماما للقاعدة. مفروض بحسب المنطق الأرسطي أننا نقطع بوجود علة، ولا يمكن أن نصدق بعدم وجود علة. مصنف يقول من وحي الخبرة الحياتية عادة يكون هناك علة، بحساب الاحتمالات عادة يكون هناك علة. احتمال عدم وجود العلة احتمال قائم، احتمال موجود، لكن هذا الاحتمال تكذبه الخبرة الحياتية، تكذبه المشاهدات المتكررة. الآن ما هي قيمة الاحتمال المتبقي في حساب الاحتمالات؟ ما هي قيمة الاحتمال المتبقي؟ وهل يمكن أن نبني عليه معرفة موضوعية أو لا يمكن؟ هذا نعم، هذا بحاجة إلى دراسة، إلى دراسة في نفس مفهوم ومعنى نظرية حساب الاحتمال.
لكن الذهن إما أن يكون مجهز بقابلية ومشي حاكم الواقع الخارجي على أساسها، أو هو عم يستقل الواقع الخارجي ويحتك فيه لحتى ينتج قضايا منه.
هن مدعاهم حسب ما فهم المصنف أنهم ادعوا هكذا، أن مثل هذه القضية حتى لو لم يكن للإنسان تجارب، كيف تدرك أن الكل أعظم من الجزء وتدرك مثلا استحالة تخلف المعلول عن العلة حتى لو لم تخذ تجربة حياتية، حتى لو لم تستند إلى التجارب البشرية؟ كذلك المدعى بحسب ما فهمه المصنف أن هذه القضية من القضايا التأملية، يعني يكفي أن يتأمل العقل بطريقة فلسفية حتى يدرك ويدعم بصوابية هذه القضية.
ليش العقل لم يحتك بالواقع الخارجي ويواجه قضايا يتفق تكررها أو تتكرر تكررها متفقة أو لا، بل أنها هي اتفاقية ظلم دائما
كانت تتكرر؟ لأنه عادة كنا نجد سببا، عادة نقف على العلة.
السبب بشيء ملموس، وسبب
في الدنيا
هو محلي شو
بسموه؟
افتراضي،
مفهوم ثاني فلسفي.
معقول
ثاني فلسفي، هو مش موجود بالخارج.
السبب لا، السبب وجوده حقيقي، السببية مقصود.
السببية، يعني هو لو ما الذهن أصلا مبرمج على شيء بل ما كان بيكتشف السببية، كان بضل ماشي بيتبع الأحداث. اللي عم يحتك فيه الخارج هو تضيع الأحداث، وتطلع الشمس في ارتفاع الحرارة كل يوم كل يوم. لو ما هو مجهد ذهن.
نعم، هنا المصنف يضم حيثية العلم الإجمالي، مسألة العلم الإجمالي. الآن نحن حد المطلب في الحلقة الثالثة تقريبا أخذنا. أنا كان في بالي أنه أن نتعرض لموجز أو لنبذة عن نظرية المصنف في حساب الاحتمالات، نبين يعني قدر الإمكان في درس واحد ربما نبين أبرز معالم ومفاصل نظريات المصنف. فإذا أراد الإخوة ذلك فالدرس القادم هكذا يعني. طيب ماشي، إذا إن شاء الله في الدرس القادم نتعرض لهذه المسألة، وإلا حد المطلب في الحلقة الثالثة وهذا الذي ذكرناه، ولا يوجد هنا مطلب أكثر من ذلك. طبعا يوجد، بس هنا لابد من التنبيه إلى أن مسألة الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا لها تفسيرات عديدة، وهل صحيح أن مدركها هو مسألة الصدفة لا تتكرر؟ هل صحيح أنها ليست قضية بديهية عقلية؟ الآن يصر المنطق يعني لحد الآن ليس كلام الشهيد الصدر كلاما نهائيا، هناك من ناقش في هذه المسألة وادعى البداهة وبين سبب البداهة. فهذه المسألة بحاجة إلى بحث، بحاجة إلى تأمل. هنا لا ينبغي أن نأخذ كلام أحد أخذ المسلمة، هذه مسألة مهمة جدا، يعني لو استطعنا أن نثبت أنها بديهية نحن لسنا بحاجة حينئذ إلى افتراض تراكم استنادها إلى تراكم القيم الاحتمالية وما شكل ذلك، وبالتالي لا يكون إشكال المصنف عليهم إشكالا صحيحا، وإن كان هو فتح المجال أمام مدرك آخر وهو حساب الاحتمال. ها؟ بالبحوث إلى حد ما أوسع من هنا.
كامل خصوصا المرحلة الثالث، إنه نفس الاختلاف بالموارد بين يعني بين مستوى معين التكرار إلى مستوى معين التكرار محتاجه حتى نولد هالقاعدة، يعني هو بيضرب كونه بديهي.
لا، هو المصنف أصلا يعني كأن أول ما لفته في مسألة التواتر هو هذا، أنكم لماذا تقولون لو كانت المسألة هكذا أنه وصلنا إلى كثرة معينة وهذه الكثرة حكم العقل معها بامتناع تواطؤهم على الكذب، بامتناع اتفاق حصول الخطأ منهم، لو كانت المسألة هكذا لماذا نجد النتائج متفاوتة؟ لماذا في بعض الحالات لا نكتفي بمئة إخبار؟ لماذا في بعض الحالات مثلا لا نفترض حصول اليقين؟ إذن لماذا كانت النتائج هذا التفاوت وهذا التشكيك على مستوى النتائج؟ كان ينبغي أن يكون منبها إلى أن المسألة في الحقيقة خاضعة للقيم الاحتمالية وليست خاضعة لمبدأ وقانون ثابت بديهي مضطرد لا يختلف ولا يتخلف. قوانين العقلية عادة شأنها هكذا، شأنها عدم التفاوت، عدم الاختلاف والتخلف، هذا شأن القوانين العقلية الثابتة. هذه المسألة إن كانت تستند على قانون عقلي ثابت فالنتيجة كان ينبغي أن تكون واحدة في الجميع. طيب نحن لم نقرأ العبارة في مسألة يعني في هذا البحث إلى قوله الضابط للتواتر. أيضا في باب الضابط للتواتر مصنف هنا فقط ذكر العوامل المساعدة لسرعة الوصول إلى اليقين أو لبطء الوصول إلى اليقين في باب التواتر، وهذا مطلب تقدم في الحلقة الثانية تفصيلا، والمصنف هنا يعني تقريبا لم يأتي بشيء جديد وليس هناك مطلب بحاجة إلى شرح. فلذلك إما أننا نكتفي بقراءة العبارة وإما أنني أوجز البحث جدا وندخل بعد ذلك في بحث آخر. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.